أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الذين طغوا في البلاد، وصلنا إلى هذه الآية. الظاهر أنه صفة، يعني هذا الاسم اسم الموصول الذين، صفة لكل من تقدم ذكرهم، ثمود وعاد وفرعون، يعني وقوم فرعون أو فرعون نفسه. واحتمال هذا ضعيف، أن يكون الاسم صفة لفرعون فقط، ولكن كيف الذين صفة لفرعون، باعتبار أن المراد به قومه، يعني مو شخص فرعون، قوم فرعون. على كل حال اسم لأحد، إما صفة لقوم فرعون أو صفة لجميع من تقدم. طغيانهم في البلاد بمعنى طغيانهم على العباد، لأن الطغيان في البلاد يختلف عن الطغيان على الله تعالى. طغيانهم في البلاد يعني طغوا على عباد الله، استعبدوا الناس، تجاوزوا على حقوق الناس، اعتدوا، ظلموا، طغيان في البلاد. وطبعا الطغيان على الله سبب للعذاب، والطغيان على الناس أيضا سبب للعذاب، والله تعالى عذب الأقوام لكلا الأمرين، مو لخصوص الطغيان على البلاد كما في آيات أخرى، أن الله تعالى عذبهم لمواجهتهم مع الرسل. ولكن هنا، يعني في هذه السورة، التركيز على حق الناس، ولذلك تجدون بأن التفريع أيضا على عدم إكرام اليتيم وعدم المحافظة على طعام المسكين وهذه الأمور الاجتماعية. فهنا في هذه السورة التركيز على هذا الأمر، وهو الطغيان على العباد، هذا هو موضوع عذابهم. فطبعا طغاة المسلمين أيضا يجب أن يكونوا على حذر، لأن مو إلا الطغيان على الله تعالى، وإن كان اللي يطغى على العباد هو يطغى على الله. فأكثروا فيها الفساد، يعني في البلاد أكثروا الفساد، نشروا الفساد في بلاد الله وفي المجتمعات البشرية. ما هو الفساد؟ الفساد نقيض الصلاح، قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا واضح. ولكن ما هو المراد بالفساد؟ الله تعالى ذكر بعض مفاسد هؤلاء في القرآن، موارد أكو في الآيات، منها هذه الآية المعروفة، يعني الآية اللي سمعتموها عن فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يعني هذا فساده، فساده في الناس وفي المجتمع، علا في الأرض، تجبر وطغى. المهم أنه كان يستضعف طائفة، جعل أهلها، أول شيء جعل أهلها شيعا، يعني فرق المجتمع، هذا من شؤون المفسدين الطغاة، أنهم يفرقون بين المجتمع. وإحنا هذا نشوفه يعني في المجتمعات، الكبار الساسة ما يوحدون، ولو كان هم بالظاهر يظهرون أنهم لا دعاة الوحدة وإلى آخره، ولكن عملا يحاولون التفريق، وأن يكون لكل أحد ولكل مجموعة رأيه وصوته وإلى آخره، يفرقون بين المجتمع، جعل أهلها شيعا. هذا القسم مثلا هؤلاء يعطيهم المجال اقتصادي، مجال اجتماعي، يدخلون في المجالس مثلا إلى آخره، والقسم الآخر لا يؤخرهم، وهكذا يستضعف طائفة منهم، طائفة من الناس اللي هم ضعفاء اللي ما يقدرون على شيء، يستضعفهم، يستعبدهم، يذبح أبنائهم. غاية الظلم أنه يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، يعني يبقي النساء ويهلك الرجال، إنه كان من المفسدين. وفي مورد آخر يقول: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واقعا يعني هذا شيء عظيم، أنه يقتل الرجال ويبقي النساء، ومفسدة هذه. فهذا أحد أنواع فسادهم. ما هو الفساد؟ الغريب أن في كتب اللغة إذا تراجعون تشوفون الفساد نقيض الصلاح، والصلاح نقيض الفساد. طيب شنو هو الصلاح والفساد؟ ما عرفنا. يعني كل اللي يفسر الصلاح يقول هذا ضد الفساد، والفساد ضد الصلاح، وما عرفنا شنو هو، لا هذا عرفنا ولا هذا. الظاهر من الاستعمالات، يعني احنا لازم نستظهر بعد، ان صلاح الشيء بمعنى كونه نافعا في الجهة المطلوبة منه. يعني اذا قلنا بان هذه السيارة مثلا صالحة لأي شيء، للركوب. هذه الدابة صالحة للركوب، إذا كان المقصود منها الركوب. أما ربما لا تكون صالحة مثلا لحرث الأرض، يعني مو كل ما يقصد من الدابة. هذه الدابة صالحة بمعنى صالحة للركوب. الجهة المقصودة من هذا الشيء، هذا الشيء ينفع في هذه الجهة، فنقول بأن هذا الشيء صالح. فاسد يعني هذا الجهة المطلوب منها لا، ما تنفع في هذا الجهة، هذا الشيء ما ينفع في هذا الجهة المطلوبة منها. وهذا الشيء وهذا الفساد والصلاح يختلف باختلاف الموارد. والله تعالى مثلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالحين هنا مو معنى عباد الله الصالحين، لا، يعني اللي يصلحون للزواج، العباد والإماء اللي يصلحون للزواج من مختلف الجهات. ولكن في مورد آخر مثلا: الصالحون يعني الصالحون لدخول الجنة مثلا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أدخلناهم في الصالحين ظاهرا كذا، يعني يعتبرون من الصالحين لدخول الجنة. كما أنه ربما يعتبر شيء آخر، الله تعالى يقول في مدح مجموعة من الأنبياء: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إن تعليل، قب لازم يكون التعليل مناسب للمعلول، يعني صالحون للدخول في الرحمة. وعلى الاختلاف، يعني ربما يكون في بعض الموارد الصالح يعني الصالح للتقرب إلى الله. فالصلوح يختلف باختلاف الموارد. ومن جهة أخرى، الصلاح والفساد أمران يختلفان باختلاف الأنظار. وإحنا عندنا أشياء تختلف فيه الأنظار، وأشياء تختلف باختلاف الأنظار. يعني تارة حقيقة واحدة الآراء مختلفة في هذه الحقيقة الواحدة، حقيقة واحدة هناك حقائق عائمة الأنظار تختلف فيها، مو تختلف فيها، هذه تختلف، هذا فاسد لشخص وصالح لشخص، فاسد بنظر وصالح بنظر. المجتمع أيضا هكذا، يعني المجتمع قد يكون مجتمعا صالحا في نظر بعض وفاسدا في نظر بعض. يعني الآن المجتمعات الغربية طبعا هم يحاولون أن يجعلوا مجتمعاتهم أصلح المجتمعات، وفعلا كثير من الناس يعتبرون هكذا ويقولون بأن مثلا العيش هناك عيش، تشوفون إيش كثر قاعد يتقاتلون للوصول إلى المجتمعات الغربية، لأن هذه المجتمعات عندهم أصلح من المجتمعات في بلادنا، بينما هذه المجتمعات بنظرنا مجتمعات فاسدة في غاية الفساد، في نهاية الفساد. فهذه الأنظار تختلف، يعني الصلاح والفساد يختلف باختلاف الأنظار، مو أن هذه حقيقة واحدة نحن نختلف في حقيقتها وفي تحديدها، لا، أصلا هذا صالح في نظر وفاسد في نظر. فبالنتيجة هناك في كل شيء يمكن أن نقول بأن هذا صالح من جهة وفاسد من جهة، أو صالح لغرض وفاسد لغرض آخر، أو صالح بنظر وفاسد بنظر آخر. الله تعالى لما يقول بأن هؤلاء أكثروا فيها الفساد بنظر الشرع، وإلا هم بنظرهم مجتمعات ومجتمعات صالحة، الله تعالى يقول لا، هؤلاء أكثر الفساد في هذه المجتمعات، يعني الفساد الديني والفساد الاجتماعي بنظر الشرع. أما الفساد الديني فأكثروا فيها العقائد الفاسدة، الشرك، الكفر، نشروا المعاصي. وأما الفساد الاجتماعي لأنهم استعبدوا الناس، استضعفوا طائفة منهم، اعتدوا على الضعفاء، ظلموا حقهم كما كانوا يفعلون وإلى الآن يفعلون. طبعا تدرون بأن الحروب قديما كان الغرض منها غالبا أو دائما الأمور الاقتصادية، يعني هم للاغتنام والاستعباد، استعباد الناس واغتنام الغنائم، والآن أيضا كذلك ولكن بصورة حضارية. الآن أيضا الحروب من أشخاص غير معروفين، يعني هم اللي يتحاربون من أجل آخرين، ويتحاربون من أجل أهداف اقتصادية غالبا. فهذا هو الفساد الاجتماعي اللي أكثروها في المجتمع فنزل عليهم العذاب. الله تعالى يريد أن يبين بهذه الآيات أنه ليس دائما الموجب لنزول العذاب هو الشرك، الكفر، الطغيان على الله، بل ربما يكون السبب الطغيان على العباد ونشر الفساد الاجتماعي. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب من إراقة ماء أو أي سائل، هذا نسميه صب، فهذا يراد به التعبير، يعني تعبير عن الصب، ما قال أنزل، قال صب، إما من جهة الإحاطة بهؤلاء بحيث لم يفلت منهم أحد، صب عليهم العذاب، يعني كأن سيل من العذاب جاءهم لم يفلت منهم أحد. وأيضا يستفاد منه السرعة والمفاجأة، صب العذاب عليه. لكن ما هو الوجه في التعبير بالسوط؟ صب عليهم ربك، أول شيء ربك، وهذا يكرر ربك، إن ربك لبالمرصاد، ما قال فصب عليه الله، وذاك الزمان النبي ما كان موجود، ربك إن ربك لبالمرصاد. كل هذا كما قلنا سابقا أيضا للتنبيه على أن هذا الأمر يشمل هؤلاء الطغاة الموجودين في زمان الرسول، ليكون تسلية للرسول وللمؤمنين، كما أباد طغاة التاريخ سيبيد هؤلاء أيضا، وأيضا يكون تهديدا لهؤلاء، ففيه تسلية للرسول وللمؤمنين وفيه تهديد مباشر للمشركين. أما السوط ظاهرا يعني كل ما يضرب به يقال له سوط، ولكن بعض اللغويين يقول بأن لهذا خصوص الجلد المظفور، الجلد اللي يعني يظفر هكذا مثل الشعر، فهذا يضرب به، هذا هو السوط. مو معلوم، ظاهرا كل ما يضرب به يعبر عنه بالسوط. وأصل السوط معنى الخلط، تساطون في تعبير أمير المؤمنين، يعني الخلط، اختلاط. لماذا يعبر بالسوط؟ يقال بأنه لأن هذا يوجب اختلاط اللحم بالجلد، أو اختلاط السوط نفسه بالجلد مثلا، ممكن من هذا الباب. على كل حال هذا اسم لهذا الشيء، الحين مو مهم سببه. الكلام في هذا التعبير، والله تعالى نزل عليهم العذاب المهلك المبيد المحرق، ما بقى شيء، هذا مو سوط، أي سوط هذا؟ لماذا يعبر عنه بالسوط؟ فهنا اختلاف، يعني بعضهم أكو أقوال ضعيفة جدا، يعني ربما أقوى الأقوال اللي بعضهم يقول كأن الله تعالى يريد أن يقول هذا الذي أنزلنا عليهم هذا مثل سوط، وإلا العذاب الواقع يوم القيامة، هذا مو عذاب، هذا مثل ما يضرب إنسان بالسوط، هذا هكذا، وإلا العذاب الواقعي هو عذاب يوم القيامة. وبعضهم يقول سوط عذاب باعتبار أن هذا العذاب آلمهم، متارة يمكن إهلاك قوم من دون أن يكون إيلام، يعني الإنسان ممكن يموت، مو كل موت موجب للألم، واحد يموت وهو نائم، ممكن الله تعالى ينزل عليهم عذابا بدون ما يشعرون به، يموتون كلهم في لحظة واحدة ما يشعرون بألم، لا هذا كان سوط، يعني آلمهم هذا العذاب، يقولون هذا المقصود. أنا أحتمل شيء آخر أيضا، هذا احتمال، أن هذا سوط للمجتمع البشري، لأن أصلا كل الخطابات للمجتمع البشري، الله تعالى صب على هؤلاء عذابا هو سوط للمجتمع، المجتمع البشري يتألم من هذا العذاب ليعتبر، هو المجتمع مو كلهم هلكوا، يرون يعتبرون، ولذلك يفرع عليه بعد هذا، فأما الإنسان مفروض أن يعتبر بهذا العذاب، ما اعتبر الإنسان، فأما الإنسان، هذا الآية التالية لتفريع عدم اعتبار الإنسان بهذا العذاب الذي نزل على هؤلاء، وهذا كان سوط للمجتمع وللإنسان، للإنسان هذا سوط، أما لهؤلاء إهلاك، هذا هؤلاء أهلكوا، ولكنه سوط للبشر، ممكن أن يكون هذا المعنى. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد اسم مكان أو اسم زمان، يصير اثنينهم، من الرصد، والرصد هو ترقب العدو للانقضاض عليه، يعني واحد يقف في مكمن ينتظر العدو يأتي فينقض عليه، هذا يقولون أنه رصد، يعني يترقب ورود العدو لينقض عليه، العدو أو أي شخص آخر، هذا هو الرصد. أو الزمان، يعني تارة الإنسان يكمن في مكان لينقض على العدو، تارة لا، واضح ما في مكان يكمن فيه، لكن ينتظر الفرصة المناسبة لينقض على العدو. بالأمرين يصير هناك، الله تعالى بالمرصاد، يعني هو يراقب أعمال العباد، فإذا تجبر وتكبر وطغى واستحق العذاب يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وفي الوقت المناسب، يعني ينتظر الفرصة المناسبة وهو بالمرصاد بهذا المعنى. هذه كناية طبعا، الله تعالى لا في مكان ولا في زمان، ولكن يعبر عنه عن ترصده وترقبه لأعمال العباد ورقابته على أعمال العباد بهذا التعبير. ماذا تفرع من هذا الرصد ومن هذا العذاب؟ المفروض أن الإنسان يعتبر بهذا الأمر. فأما الفاء للتفريع، يعني اللي أراد الله ما تحقق للجميع، تحقق لبعضهم قليل، ولكن نوع الإنسان بقي على خطائه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. أما كلمة أما للتفصيل، يعني أما هذا فكذا وأما هذا فكذا، تفصيل الأشياء. هذا التفصيل بعد التفريع، يعني في الواقع كأنه يقول فالإنسان أما إذا ما ابتلاه، يعني واقع التعبير هذا، فالإنسان يعني يتفرع على هذا أنه الإنسان إذا ما ابتلاه بالنعم يقول ربي أكرم، وإذا ما ابتلاه بالمصائب والنوائب يقول ربي أهان، بينما هذا خطأ. يريد أن ينبه الإنسان على خطائه. الله تعالى يكرمك صحيح، ينعم عليك، هذا مو إكرام، إكرام، لكن القصد منه ليس هو الإكرام. الله تعالى يكرم وينعم، القصد منه الابتلاء. الله تعالى ينزل مصيبة، هو ما يريد أن يهينك، لا يكرمك ولا يهينك، يعني لا يقصد بهذا الإكرام ولا بهذا البلاء وهذا المصيبة إكرامك ولا إذلالك، بل ابتلاءك. ابتلاه الشيء اللي الإنسان ما ينتبه له هو هذه النقطة، لأن بعضهم ربما يتصور أن هذا فيه يعني اختلاف، ويقول فأكرمه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، هذا صحيح أكرمًا، والله يقول أكرمه، لماذا الله تعالى يعترض عليه ويقول كلا؟ هذا الله يقول أكرمه وهو قال أكرمًا، لا مو هذه النقطة، الإشكال في أنه الله ابتلاه فأكرمه، هذا ما انتبه للابتلاء. الله تعالى ينعم على البشر، مو كل إعطاء إكرام، يعني أنت مثلا تدفع مالا للفقير 50 فلس، هذا مو إكرام. الإكرام أن تضع مالا في ظرف، مال محترم، تعطي لي مثلا إنسان مستحق، هذا إكرام، أو تدعوه إلى البيت مثلا تطعمه، هذا إكرام. الله تعالى يعد ما أنعم به على الإنسان إكراما، مو على كل شيء. الله تعالى ينعم على الجميع ويرزق الجميع، لكن هذا مو إكرام، يكرم الإنسان فقط. ولقد كرمنا بني آدم، يكرمه يعني يعتبره شيئا ذا قدر وقيمة. الإكرام معناه هو باب الإفعال من الكرامة، والكرامة معناه أن الشيء له قدر وقيمة. ما نقول هذا حجر كريم، حجر كريم يعني حجر قيم له قيمة، مو مثل كل حجر. أكرمه يعني اعتبره ذا قيمة وذا قدر، الله تعالى يقدر الإنسان، يحترم الإنسان. ونعمه يعني أوصل إليه النعم، الله تعالى جعل للإنسان نعما كثيرة، ولكن هذه النعم ليس لأنه موجود محترم، لا، مثل بقية الموجودة. لماذا يكرمه؟ ابتلاء. الابتلاء يعني الاختبار. شنو الاختبار؟ احنا نختبر الشيء لنعرف كوامنه، مزاياه، زواياه، ما شكل الله يعرف كل شيء ويعلم كل شيء. لماذا يبتلي الإنسان ولماذا يختبر الإنسان؟ ابتلاء الله مو بهذا المعنى. ابتلاء الله لكي لشيئين: الشيء الأول أن يظهر هذه الكوامن، يبرز هذا الشيء اللي في باطنه، يجب أن يبرز. إذا ما يبرز ما يستحق شيئا. يعني أنت الآن تمتحن التلميذ مثلا في المدرسة، أنت تعلم بأن هذا يعرف الجواب، تعطيه الدرجة؟ ما تعطيه، لازم يجاوب، لازم هذا الشيء يبرزه، ولا ما لا يستحق شيئا. الشيء الثاني وهذا هو المهم، أن شخصية الإنسان تتكون من هذه الأمور. الله تعالى يصنع شخصية الإنسان بهذه الأمور. كيف يصنع؟ خب تشوفون بقى الناس شلون. بعض الناس وهذا قليل جدا، إذا الله تعالى أنعم عليه هو ما يعتبر نفسه مستحقا، ويقول هذا لطف من الله، فضل من الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيشكر ربه، يشكر ربه مو يقول شكرا لله، لا، يعطي كل ما زاد عنده لمن يستحقه. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو يعني كل ما يزايد عندك. ماذا ينفقون، قل العفو، هذا يعمل بقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا هو الإنسان اللي يعلم معنى إيصال النعمة إليه، يعلم إذا الله تعالى أكرمه، جعل له جاها، جعل له قدرة، جعل له سلطة، ما يضطهد العباد، ما يتكبر على الناس، ما يتجبر، ما يطغى، بل بالعكس يساعد المستضعفين. خب هذا عرف معنى إكرام الله وابتلاء الله. وإذا ابتلاه الله بالمصيبة، مو أنه خلص بعد هذا الله تعالى أهانني، الله تعالى أهانني فالله تعالى ما يحبني. كثير منكم يقول، يعني كثير، فالله تعالى يقول له الله تعالى ما أهانك، يريد أن يرى ماذا تفعل. خب الدنيا كل مصائب، ماكو أحد ما يبتلى بما لا يرضيه، لكن ماذا موقفك تجاه المصيبة؟ ماذا موقفك؟ ماذا تعمل إذا أصبت بمرض، بفقر، بفقد عزيز؟ ماذا تفعل؟ تارة يصيح ويقول ربي أنا إيش سويت؟ يقولون هذا الكلام، لماذا هذا؟ لماذا هذه المصائب؟ أنا إيش سويت؟ تارة لا، يقول هذا نعمة من الله، أشكر الله، حتى هذا نعمة أشكر الله. الله تعالى يريد أن يرى ماذا تفعل أنت. وبهذه اتخاذ هذه المواقف يصنع شخصيتك، ماذا ستكون أنت. وهذه الشخصية هي المهمة يوم القيامة. يعني يوم القيامة اللي يدخل الجنة لازم تكون شخصية، شخصية ممتازة، مو مثل البشر العادي، هذا ما يدخل الجنة، انتوا لا تفكرون. إذا يدخل ما يدخل في مكان اللي ما يليق بالإنسان. هذا صنع الشخصية هو المهم في ابتلاء الله. فالله تعالى يقول ابتلاه فأكرمه ونعمه، هذا يقول ربي أكرمن، أنا إنسان مهم. وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه. القدر يعني حد الشيء، ما نقول هذا قده، قدره، ما يقولون فلان على قد حاله، ما يقولون، هو هذا المعنى. طبعا احنا عندنا آلاف نقول قد حالي، لا، هذا مو قد حاله. قدر عليه يعني جعل رزقه بمقدار غاية حاجته، يعني اللي اقل شيء اللي يحتاج، قطعة خبز مثلا ما يحصل، ماكو بشر الحين، بس قطعة خبز بمقدار ان قوت لا يموت، ما يقولون هالمقدار. قدر عليه رزقه يعني جعل رزقه بقدر نهاية حاجته لا يزيد عليه. خب هذا شو يقول؟ يقول فيقول ربي أهانن، أهانني، خذلني الله، أذلني. السؤال هنا أنه يعني هذا السؤال يأتي في بال الإنسان أنه هذا الإنسان مؤمن، هذا اللي يقول ربي أكرما وربي أهانا، مو كل إنسان مؤمن. الله تعالى ما يقول المشركون، يقول الإنسان. فأما الإنسان يعني كل إنسان حتى المؤمن، بل المؤمن أصلا، لأن هذا ربي يقول ربي أكرما وربي أهانا، هو هذا صحيح، هذا المؤمن يقول، المؤمن بالله يقول هذا، يفترض أنه مؤمن. يعني موضوع هذه الآية هو هذا الإنسان المؤمن، ربما ما يكون مؤمن واقعا ولكن مؤمن افتراضا. شلون؟ بعضهم يقول بأنه أنا ما أعتقد بالله، لكن لو كان هناك إله فهو الذي أكرمني، هذا المؤمن الافتراضي. وهذا مذكور في القرآن في موردين، في سورة الكهف، وما أظن هذا النفرين اللي يتعاركون الصاحب الجنة وكذا، وما أظن الساعة قائمة، أنا ما أظن، مع ذلك ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا فرض، يقول لو يكون هناك قيامة أنا لي شخصية، ليش الله أعطاني هالمال؟ لأني أنا شخصية محترمة، أنت إنسان الله ما يقبلك. وهذا كان يقول لصاحبه. وآية أخرى في سورة فصلت، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أنا أستحق يعني، هذا لي. ومع ذلك وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، هناك بعد وضعي أحسن. شيء غريب هذا، يعني هذا فكر الإنسان. وزينب سلام الله عليها خاطبت يزيد، أنا نسيت التعبير، أظننت أن حيث أخذت علينا كذا وكذا أن لك على الله كرامة، يعني هذا هكذا كان يفكر الرجل، أن له على الله كرامة. وأنا أستغرب أكثر أني سمعت كرارا من بعض المؤمنين، مؤمنين من عندنا، أنه يقول فلان وفلان من ذول طغاة التاريخ الموجودين حاليا أو اللي راحوا، بأن هذا الله تعالى أعطاه الملك وهالكذا ولا بد أنه يستحق. يعني هذا تصور شخص آخر، فكيف به؟ هو واقعا يفكر أن ما أعطاه الله هذا لكرامة له على الله، مع أنه إنسان تقريبا كافر، يزيد كافر، ومع ذلك يعتقد أن له على الله كرامة. فهذا الشيء اللي الله تعالى يريد أن يبينه في هذه الآية، أنت لا تفكر أن لك على الله كرامة، أكرمك ولكن لابتلائك، كما أن الفقير أو المريض أو المستضعف أو إلى آخره لا يتصور أن الله تعالى يريد أن يخذله ويذله، لهذا امتحان وابتلاء. والحمد لله رب العالمين.